بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا فصل آخر في باب الأخلاق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، نقرأه تتميما لكلامه الذي أخذناه في كتابه فتح الملك العلام ورسالته التي مررنا عليها بالأمس، وهذه ثالثة متممة في هذا الباب. ومما أشير إليه في هذا المقام أن الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه إمام في الأخلاق، إمام في هذا العلم العظيم، علما وعملا، هكذا أحسبه، وأقول ذلك عن قراءات موسعة ومطولة في كتبه وفي سيرته وفي سؤالات تلاميذه عنه وعن أخباره رحمه الله، فكان مثالا عجيبا في الأخلاق تقريرا وتطبيقا. نسأل الله عز وجل أن يرفعه ويعلي مقامه في فردوسه الأعلى، وأن يجزيه عظيم الجزاء وموفور الثواب بمنه وكرمه. وهذا الفصل هو من ضمن كتابه الحافل الرياض النظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
المتنوعة الفاخرة. نعم.
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في فضائل حسن الخلق: وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق، وآثاره العفو والصفح عن المسيئين، وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات.
نعم. الشيخ رحمة الله عليه يعرف الخلق هذا التعريف المختصر ببيان أساسه وأثره، فأما أساسه فهو الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق. الصبر لا بد منه في الخلق وفي كل عمل، ولا بد منه أيضا في تجنب الرذيل من الصفات والسيء من الأخلاق والقبيح من الأعمال، لا بد من الصبر. فبالصبر يقوم بالعمل الفاضل، وبالصبر يقاوم العمل غير الفاضل، فإذا كان لا صبر عنده فلا قيام ولا مقاومة. ولهذا الصبر مهم في باب الأخلاق وتنميتها واتصافا بها. والحلم الذي هو الأنات والروية والتأني في الأمور وعدم العجلة، وأيضا كما يبين الشيخ الرغبة في مكارم الأخلاق، الرغبة أن ينهض المرء بنفسه للأخلاق العالية. فإذا وجدت الرغبة ووجد الصبر ووجد الحلم، وجدت بإذن الله سبحانه وتعالى الأخلاق. آثار الخلق الحسن في من كان متصفا به: العفو، هذه سمة عظيمة تكاد تكون محكا لكشف المرء عن مدى خلقه، العفو هذا من مكارم الأخلاق، العفو عمن ظلمك، ولهذا النقص في العفو وعدم نهوض النفس له وتأبيها وامتناعها من العفو هذا من ضعف الخلق، فإن من مكارم الأخلاق العفو عمن ظلمك، وهو من الإحسان كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والصفح عن المسيئين، ولهذا هذا المقام مقام العفو والصفح عن المسيئين مقام يكتشف المرء نفسه في باب الأخلاق، يكتشف فيه المرء نفسه في باب الأخلاق، إذا كان لا يحسن أن يعفو ولا يحسن أن يصفح عن المسيئين فهذا من ضعف الخلق، من ضعف الخلق ونقصه. قال: العفو والصفح عن المسيئين، هذا من جهة. من جهة أخرى الخلق في إيصال للمنافع، لأن الخلوق يحب الخير للآخرين، يحب المنفعة، يحب المصلحة، لأن سريرته منطوية على الخير، ولهذا يحب الخير للناس، وإذا سمع بخير حصل لهم فرح به وإن لم يكن له فيه أي نصيب، وإذا حصلت منفعة له هو وفائدة تمنى أنها كانت أيضا وكان للآخرين مثلها، فيقوم في قلبه رغبة في إيصال المنافع للآخرين، وهذا راجع لسلامة السريرة وحسنها وصفائها. مما يؤثر في هذا الباب أن رجلا شتم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما إنك قد شتمتني وإن في ثلاث خصال، وإن في ثلاث خصال، إني أقرأ الآية من كتاب الله عز وجل وأتمنى لو كان عند كل الناس مثل ما عندي في فهمها، يتمنى أن الفهم الذي عنده والعلم وقد أوتي التأويل الذي هو التفسير القرآن وهو حبر الأمة، فيقول: أتمنى أن هذا العلم عند الآخرين، وإني أسمع بالحاكم من حكام المسلمين يحكم بالعدل فأفرح به حتى إني لا أقاضي إليه أبدا، يعني لا أحتاج أو لا يمر بي أن أقاضي إليه، لكن أفرح لأن هذا فيه رحمة وفيه خير وفيه منفعة للمسلمين، وأسمع بالسحابة تمطر تصيب أرضا تنتفع بها الأرض فأفرح بها وليس لي في تلك الأرض سائمة، ليس لي فيها بهائم ترعى. فحسن الخلق فيه فرح بالخير الذي يصل إلى الآخرين، وفيه أيضا تمني الخير الذي وصل إليه أن يصل مثله للآخرين، وهذا كله من مكارم الأخلاق، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: إيصال المنافع إلى الخلق أجمعين. قال: فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات، ادفع بالتي أحسن. فهذا مثل ما أشرت محك تظهر فيه الأخلاق، أما التعاملات المعتادة وإن كانت هي من حسن الخلق لكن هذا الموطن هو محك يكتشف فيه المرء نفسه في باب الخلق. نعم.
قال رحمه الله: وقد جمع الله ذلك في آية واحدة وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل ولو كان لازما لهم، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحق ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب.
نعم، يعني يقول هذه الآية جمع فيها الخلق الحسن. قال: خذ العفو. والعفو أي ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، والناس معادن وأجناس في أخلاقهم وليسوا على رتبة واحدة، حتى إن الإخوة الأشقاء من أم وأب تختلف أخلاقهم، تختلف طباعهم، هذا متأني وهذا عجول، هذا هادي وهذا سريع الغضب، هذا مطاوع وهذا مشاكس، وهكذا. يعني يجدها الإنسان في المعاملين من أبناء أو زملاء أو إخوان أو تجار أو باعة أو غير ذلك، أخلاق متفاوتة، ليسوا كلهم على معدن واحد أو على سجية واحدة أو على خلق واحد. فرب العالمين يقول: خذ العفو، لا تطلب من الجميع أن يكونوا على رتبة عالية في الخلق، لأن هذا غير موجود. فالناس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم، فخذ ما عفا وصف لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر. يعني ما كنت تطمع أن يصلك إليك من خلق فاضل ولم يصل، غض الطرف عنه، غض الطرف عن ذلك. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من إحسان وما سمحت به أخلاقهم من طباعهم من الأخلاق الطيبة، ولا تطالبهم بما زاد على ما حصل، لا تطالبهم بما زاد على ما حصل، لأن الإنسان إذا كان دقيقا يسمى، يعني في اصطلاح كثير من الناس في وقتنا هذا، حقاني، يعني كل شيء يريد بدقة، ما ينقص شيء من حقوقه، ولا يتعب هذا في الحياة، يتعب مع كل من حوله، لأن لابد يكون هناك نقص. فإذا كان يريد كل نقص يتلافى من أمامه وأن يكون كل شيء مستوفى، لا، يتعب، يتعب تعبا شديدا. لكن إذا كان يغض الطرف فهذا من حسن خلقه، يغض الطرف عن حقوق له وتقصير في حقه، يغض الطرف عن ذلك، يتغافل، يتجاوز. أما إذا كان يدقق في كل شيء ويدقق في كل كلمة ويدقق في كل تعامل، ويفترض أن تكون قلت لي كذا أو عاملتني بكذا أو هذا ما يليق بمقامي أو نحو ذلك، يتعب في تعامله تعبا شديدا. ولهذا يقول: فإنك بذلك تستريح وتريحهم. تستريح أنت في نفسك وأيضا تريح الآخرين. أما من كان يريد من الناس أن يكون كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وأن أخلوا بشيء عاتبهم وأهدر ما جاء من الخير، فهذا لا شك أنه من قصور أخلاقه وضعفها. نعم.
قال: وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شافعا، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام.
نعم، هذا باب عظيم في باب الأخلاق، أن يوطن الإنسان نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين، ويعتبر أن هذا شيء متوقع ولا بد أن يحصل، لا بد أن يحصل، مثل ما أنه هو يقصر وعنده نقص في أمور عديدة لو فتش نفسه لوجدها فيه، فالآخرين مثله عندهم نقص، قد يشتركون معه في نوع النقص، وقد يكون نقصهم من نوع وهو نقصهم من نوع آخر، وكل بني آدم خطاء، فعليه أن يوطد نفسه على نقصان الناقصين وتقصير المقصرين. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الخلق في معاملة الزوج لزوجته، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر. في بعض التعاملات في الحياة الزوجية قد يحصل من الزوجة خطأ معين فيتألم منه الزوج، ويتركز نظره على هذا الخطأ وينسى محاسنها الكثيرة وأعمالها الكبيرة وخدماتها المتتابعة، فيتخذ قرارات شديدة، إما من سب لها أو إيذاء لها، أو ربما مد يد لها بضرب أو نحو ذلك، أو حتى انفصال. فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة، كل زوجة فيها محاسن وفيها مساوئ، ليس هناك زوجة مكملة لا معصومة، لا بد في جوانب من القصور. فإذا وقعت عين الزوج على قصور معين لا يركز نظره عليه، لا يركز نظره على هذا القصور، بل يرفع بصره عن هذا القصور الذي رأى وينظر إلى المحاسن، سيجد أن تعامله معها يتغير. سبحان الله، يجد أنها تسيء ويقول لها جزاك الله خيرا، كم أحسنت وكم قدمت وكم، يتغير التعامل. بينما إذا قصر نظره على النقص الذي عندها أو التقصير الذي حصل، تحصل أحيانا عواقب وخيمة جدا، بل تحصل حالات طلاق. وأذكر مرة كنت عند الإمام ابن باز رحمه الله في بيته بعد الفجر، فاتصل به شاب، عرفت ذلك من الحوار أو من حديث الشيخ له، يقول له يا ابني يا ابني، طلق زوجته في قضية من قضايا البيت، إما تتعلق بالطعام أو الملابس أو شغلة من هذه الأمور. فأذكر كلمة للشيخ عجيبة كان يقولها للشاب، يقول يا ابني الدنيا ما فيها حور عين، الدنيا ما فيها حور عين، يكررها، الدنيا ما فيها حور عين يا ابني، الدنيا ما فيها حور عين، يعني لا تظن أنك إذا أخذت زوجة أنها من الحور العين مكملة، لا بد من النقص، فلا تركز على النقص الموجود، وإنما وسع نظرك، كم فيها من المحاسن، كم فيها من الأعمال الطيبة، كم وكم، ينظر إلى المحاسن. إن يقول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع. انظر الكلام الجميل، ويجعل هذا شفيعا لهذا، يجعل هذا الآن غلطت وأزعجه الغلط، فيأتي بمحاسنها، يحضر محاسنها، يستحضر محاسنها، ويجعل هذه المحاسن شافعا لأن يتجاوز عن هذه الغلطة وهذا التقصير الذي حصل. قال لأنه بذلك تدوم الحياة الزوجية، أما إذا لم ينظر هذا النظر تتفكك الحياة الزوجية وتتصدع ويكثر النزاع والخصومات. نعم.
قال رحمه الله: وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق، فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل للوالدين راحة. فرحم الله من أعان أولاده على بره.
نعم، هذا كلام عظيم جدا، نسأل الله الإعانة. هذا كلام عظيم جدا في التعامل مع الأولاد. يقول هذا المنهج الذي في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يمكن أن يقاس عليه حتى في التعامل مع الأولاد. في التعامل مع الأولاد، الأولاد لا بد أن يكون فيهم جوانب نقص في البر وتقصير في حق الوالد. إذا كان ينظر إلى هذا التقصير مركزا نظره عليه تعب مع أولاده تعبا شديدا، لكن إذا غض الطرف ونظر للمحاسن، ولا بد أن يجد فيهم محاسن وأعمال جميلة وطيبة فيشكرها ويثني عليهم بها ويشجعهم عليها ويغض الطرف عن التقصير، إذا وطن نفسه على شكر ما حصل من ولدي من البر ولو قليل وعفى عن تقصيره، ماذا سيحدث هذا في الولد؟ ماذا سيحدث في الولد إذا كان والده في تعاملي مع القليل من البر يشكره ويثني عليه ويحمده عليه ويثني عليه، وإذا قصر تجاوز عنه وغض الطرف، هذا ماذا سيحدث في الولد؟ البر لا يأتي إلا بالبر، والخير لا يأتي إلا بالخير، فهذا سيحدث في الولد ازدياد البر، وحصل الوالدين راحة، يرتاح الوالد. يقول: فرحم الله من أعان أولاده على البر. لكن الغالب في التعامل مع الأولاد القسوة، وعند أدنى غلط يقسو على أولاده، والقسوة ما تأتي بخير. القسوة والغلظة والشدة ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال: فرحم من أعان، رحم الله من أعان أولاده. والولد يحتاج، نفسه ضعيفة وتأتيه غوالب النفس الأمارة والشيطان وقرناء السوء، وجاءت الآن في زماننا الأجهزة، وما أدراك ما الأجهزة، تكالبت عليه أمور من جهات، فبحاجة إلى أن يعان على البر، فيشكر قليل بره ويعفى عن تقصيره ويشجع ويدعى له، والله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير ويتفضل بالصلاح جل في علا لا شريك له. وكل ما ذكر داخل في قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، مثل ما أوصى الله عز وجل الأبناء بالآباء، وصينا الإنسان بوالديه، مثل ما وصى الأبناء بالآباء أيضا وصى الآباء بالأبناء: يوصيكم الله في أولادكم. فهذه تجمع هذه المعاني، ومما يوصى به الأب أن يعين ابنه على الصلاح، على البر، على الإحسان، أيضا يكون قدوة له في الخير، في التعامل. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسيء الأخلاق وسيء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم.
نعم، يعني كذلك الأولاد في مقام بر الوالدين، قد يعني يبتلى بعض الأبناء بأب عادته الشدة والقسوة والغلظة والفظاظة ويعني التصرف القاسي تكون هذه فينفر الإذن. إذا لم يطبق هذا الخلق ينفر، فإنه ينسى محاسن والده، ينسى محاسن والدي، ينسى معروف والدي، ينسى أمورا كثيرة قدمها له والده، ويقف عند هذه الشدة فينفر من والده وتسوء معاملته، وهذا من الخطأ. بل مثل ما قال الشيخ عليه أن يوطن نفسه على ما يناله من الوالد من سوء الخلق والشراسة وسيء الأقوال والأفعال. لكنني أريد أن أشير إلى قضية يعني قل من ينبه عليها في باب الأخلاق، ولا سيما في تعامل الصغير مع الكبير أو الابن مع الوالد. لا يخفاكم وخاصة في زماننا هذا كثرة الأمراض التي تؤثر على الخلق، يعني مثلا انخفاض السكر أو زيادته أو الضغط الذي يحصل في الدم أو نقص بعض الفيتامينات في الجسم. هذه الأمور إذا ابتلي بها وصيب بها الكبير تؤثر على خلقه، لأن من داخله متعب بالمرض، متعب بالمرض يحدث له مرضه توترا وقلقا، وأدنى شيء ينفعل بسرعة ويغضب بسرعة، ليس من سجية فيه، وإنما من آثار شدة المرض الذي هو معه. فإذا كان الابن لا يطبق مثل هذا الأمر ولا يرحم والده في معاناته وفي مرضه وفيما يعني يعاني منه، قد يكون والده غضب واشتد غضبه بسبب صحته، اعتلال صحته وهذه الأدواء التي معه، ويكون ليس معه التركيز في التعامل. فإذا لم يرحمه ابنه ويرفق به ويتودد إليه ويمتص الموقف حتى يهدأ والده ويرتاح، عند من يحصل والده إذا لم يكن ابنه فلذة كبده يعامله بهذا؟ عند من يجد هذه المعامل؟ ولهذا هذا جانب يغفل عنه كثير من الأبناء، يغفل عنه، لأن بعض الآباء خاصة في كبر السن يضعف هذا الجانب، جانب الخلق عنده، بسبب الكبر، بسبب الضعف، بسبب الأمراض، فيكون في معاناة فيشتد أحيانا ويقسو أحيانا ويغلظ أحيانا في القول. ولهذا جاءت الوصية في النصوص بالأبوين حال الكبر، أن هذه حالة خاصة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، لأن الإنسان في حال كبر أبويه سيرى أمورا هي من آثار الكبر، من آثار المرض، من آثار التعب، فلا يتأفف ولا يتضجر، بل يعامل الوالدين بالمعاملة الكريمة. ما الذي يعينه على ذلك؟ ينظر التاريخ الجميل، ينظر الإحسان العظيم، ينظر المعروف السابق، ينظر إلى هذا التاريخ الجميل، لا يقف عند هذه اللحظة التي يعاني فيها والده من شدة الكبر والمرض والضعف فيقسو على ابنه فلا يتحمل، هذا من الغلط الشديد. ثم يبتلى الابن في مثل هذه الحالة بعقوق لوالديه في كبرهما وتخلي عنهما وعن الإحسان إليهما في كبرهما. وبعضهم يقول أنا ما أتحمل والدي. كيف ما تتحمل؟ كم تحمل والدك من أجلك وكم تحملت والدتك من أجلك؟ فهذا أيضا من البر والإحسان، ومن الأمور المعينة عليه أن ينظر الإنسان في المحاسن الكثيرة ويجعلها شفيعا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك، القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى.
نعم، يعني هذا يطبق مع حتى الجيران، مع الزملاء، مع الإخوان، ينظر بهذه النظرة الواسعة ويستحضر المحاسن الجميلة والمواقف الطيبة ويجعلها شفيعا في كل مرة. نعم.
أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم مسيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف.
نعم، هذا صحيح. يقول إذا جاء من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة ثم أهدر كل محاسنهم، هذا من الحمق وسوء الخلق، فإن الخلق يقتضي أن يقضي عن الأخطاء والتقصير، وكل إنسان لا بد من تقصير، ويعينه على ذلك استحضار المحاسن الكثيرة. نعم.
ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق،
نعم، بحق من الحقوق، أبوة، بنوة، صداقة، تجارة إلى غير ذلك. نعم.
إذا بنيت على قوله تعالى خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفح عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل.
نعم، يعني هذا الغالب في تعامل الناس، أن يبنى على الاستقصاء، يبنى على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى. إذا كان الإنسان بهذه النظرة يتعب تعبا شديدا، لأن الحق لن يستوفى، لا بد من تقصير. أبناؤك يقصرون، إخوانك يقصرون، زملاؤك يقصرون، الزوجة تقصر، لا بد من التقصير. فإذا كان يريد الحق مستوفى ولا يتغاضى، يتعب تعبا شديدا في حياته. لكن إذا لم تبنى على ذلك ارتاح وأراح كما قدم الشيخ. أما إذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل وتعب المرء بسبب ذلك. نعم.
وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل أحد عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها.
نعم، هذا التوجيه الرباني، أعرض عن الجاهلين. إذا جهل عليك أحد بقول أو فعل فأعرض عنه، لا تقف تقابله بجهل مماثل لجهله أو مساوي لجهله أو أشد أيضا من جهله، بل قابله. انظر الكلام الجميل، قابله بما تقابله به إذا كان محسنا. من يستطيع إلا ذو حظ عظيم؟ قابله بمثل ما تقابله إذا كان محسنا. من يستطيع أن ينهض إلى هذا المستوى، أن يقابل من يسيء إليه مقابلة من يحسن إليه، ويكون هذا بمستوى واحد؟ إلا إذا كانت نفسه كبيرة في باب الأخلاق يستطيع. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. نعم.
قال وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع.
نعم، هذا تفسير للجاهلين في الآية، من هو الجاهل؟ قال كل من عصى الله أو قصر أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، هذا من الجهل، هذا من الجهل. وذلك أن العلم الذي يعمل إنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل. قد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم لا ينفع. نعم.
وأما قوله تعالى في هذه الآية وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون برفق وحكمة وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف. والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه.
يقول الشيخ قول الله عز وجل وأمر بالعرف يتناول جانبين، العرف في طريقة الأمر، والعرف فيما تأمر به. لا بد أن يكون الأمر بالعرف من حيث أسلوب الأمر وطريقة الأمر بالرفق واللين والكلمة الطيبة، وأيضا فيما تأمر به يكون عرفا من العقائد الصحيحة والعبادات القويمة والأخلاق الفاضلة الزاكية. فإذا قوله وأمر بالعرف يتناول الطريقة الأمر، ويتناول في الوقت نفسه ما يأمر به ويدعو إليه. نعم.
فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
أعد.
قال فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
نعم، يعني بعد أن شرح هذا الشرح المختصر لهذه الآية الجامعة في باب الأخلاق، قال فمن اتصف بهذا الخلق صار حقيقا بهذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني لا، حتى لا يظن ظن أن حسن الخلق مجرد طلاقة الوجه في الملاقات والابتسامة والأسلوب الجميل في الحديث، هذا من حسن الخلق، لكن هناك محك للأخلاق. تقدم تنبيه الشيخ علي يكتشف الإنسان نفسه فيه في باب الأخلاق. نعم.
وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم ما يدخل به الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. نعم.
وقد فسره صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
يقول المصنف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حسن الخلق بما يوافق الآية خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في قوله لمعاذ وغيره، هذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهذا المعنى الذي في الحديث هو المعنى الذي في الآية الكريمة. نعم.
حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقاؤه. ومن مزايا وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقاءه. ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه لا يمله الجليس.
نعم، يعني أن حسن الخلق يجذب القلوب ويحبب الناس ويكسب ودهم ومحبتهم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب.
نعم، يعني كم من المصالح للمرء تحصل بحسن الخلق وطيب التعامل، وكم من المصالح تتوقف بسبب رعونة أخلاقه وسوء أخلاقه. ولهذا يعني يحصل في كثير من التعاملات نوع من العناد بسبب سوء الخلق، فيكون الشخص مثلا الذي يطالب حقه يطالبه بسوء خلق، فالذي بيده الحق يعاند بسبب ما يراه من معامله من سوء خلق، يعاند ويؤخر ويماطل ويمتنع، وتنشب خصومات شديدة سببها سوء الخلق. لكن لو كان الإنسان في المطالبة بحقه يطالبه بخلق لطيف وتودد، فإن الأمر كما قال يسهل عليه إدراك المطالب وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. كم
فات سيء الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب.
نعم، يعني سوء الخلق يعني يعطل مصالح كثيرة ويجلب أيضا شرور متنوعة.
كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها.
نعم، يقول الشيخ: من يقرأ في حسن الخلق ومن يقف أيضا على سير أهل الأخلاق الفاضلة يود أن يكون من أهل هذه الأخلاق ومن أهل هذه الصفات، وتتشوق نفسه لذلك لما يشاهده من ثمراتها الجليلة، من ثمراتها الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية، أهل الهمم العالية. ولهذا يعني مشكلتنا أننا نعرف الرشد لكن عزيمتنا تضعف. ولهذا جاء في الدعاء العزيمة على الرشد، أن الإنسان قد يعرف يقرأ ويتعلم ويقف ثم يأتي للتطبيق تقصر نفسه عن التطبيق، فهذا من ضعف العزيمة وضعف الهمة. فيحتاج المرء إلى مجاهدة للنفس من جهة، ودعاء للرب من جهة أخرى، وهي الأساس، لأن الخير والفضل والحسنات كلها بيده سبحانه وتعالى. وختم رحمه الله بهذا الدعاء العظيم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. وقد صح في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ونسأل الله عز وجل المعونة على كل خير، وأن يجعل ما نتعلمه من علم حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه في خاتمة هذا الدرس أن اعتبارا من هذا الدرس ستوقف دروسي إلى منتصف شهر ذي القعدة كما هي العادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.